السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحركات السرية في الإسلام، هذه هي الحلقة الثانية من هذا البرنامج الذي أقدمه خلال رمضان من عام 1444 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية كنت قد ختمت بأن هناك بعض التنظيمات والحركات السرية التي قامت ضد الإسلام والمسلمين، وكان هدفها دائما وأبدا هو الإرجاف ونشر الذعر ما بين المسلمين، وربما كان السبب أيضا الحماقة كما فعل الخوارج الذين لم يفهموا الإسلام فهما صحيحا وجرحوا إلى عقولهم المريضة وإلى فهم الغلمان والفتيان، وتحولوا إلى شوكة في ظهر المسلمين حتى قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولا زالت الدولة الإسلامية تقاتلهم سواء في العصر الأموي أو العصر العباسي، حتى استطاعوا إقامة بعض الدول سواء كان في المغرب العربي أو في سلطنة عمان بعد ذلك، وهؤلاء إنما كانت تحكمهم أفهام سقيمة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، إذا كانت الدولة الإسلامية هي دولة قائمة على التعددية، هي دولة تعترف بالآخر، هي دولة تقبل الآخر، فلماذا كانت تظهر الحركات السرية؟ الحركات السرية دائما كان الذين يحتضنونها دائما وأبدا إما المعابد المجوسية وإما البيع اليهودية وفي بعض الأوقات الكنائس الصليبية المتعصبة ضد الإسلام وضد المسلمين، لأنك لو نظرت في التاريخ الحديث ستعرف أن الكنيسة اليونانية كان لها أكبر الأثر في الوقوف ضد الأتراك وضد الدولة العثمانية وفي إسقاط الدولة العثمانية أيضا، لأن في حروب كثيرة خاصة شبه جزيرة المورا والحروب التي قامت هناك وكانت مسمارا في نعش الدولة الإسلامية في التوقيت ذاته ستجد بعض الملاحدة. وطبعا المجوس في الأصل يعني هم رغم اعترافهم بإلهين اثنين لكن هم في الأصل ملاحدة، فدائما وأبدا تنشأ هذه الحركات السرية في أحضان هؤلاء، زي ما شفنا مثلا حركة القرامطة، زي ما شفنا مثلا حركة ابن سبأ في بداية الإسلام، زي ما شفنا مثلا حركة زي حركة يهود الدنم الذين كانوا يقرون بالإسلام علانية ولكن في السر هم الذين تسببوا في إسقاط الدولة الإسلامية وفي إسقاط آخر دولة خلافة إسلامية خلال هذا العصر الحديث. لو نظرنا إلى الهدف الرئيس والهدف الأساسي، الهدف الرئيس والهدف الأساسي هو إسقاط الدولة الإسلامية وإلحاق الهزائم بها والإضرار بالمسلمين. طيب ده حصل إزاي؟ حصل كالآتي، احنا عندنا تجارب عديدة. التجربة الأولى كانت تجربة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهذه التجربة التي قادها عبد الله بن سبأ. الحقيقة إن الأمر كان يعني ولا زال يحتاج إلى دراسة متفحصة، بمعنى إن سيدنا عثمان بن عفان مما أثر عنه أنه قال لمن حوله إنكم إذا فتحتم الأندلس كنتم عونا لإخوانكم على فتح رومية. فتح رومية روما التي تحدث صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح. معروف أن الدولة الرومانية انقسمت إلى دولتين، الدولة الرومانية الشرقية اللي هي الدولة البيزنطية اللي كانت عاصمتها القسطنطينية وملكها قيصر، الناحية الثانية هتكون الدولة الرومانية الغربية اللي هي هتكون بعد كده عاصمتها روما. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن مدينة قيصر تفتح أولا ثم تفتح رومية. إذن كان في مشروع عولمة إسلامي، مشروع كوني إسلامي، هذا المشروع كان يهدف إلى ما؟ كان يهدف إلى أن المسلمين يجوبون العالم كله وينشرون الإسلام وينشرون التوحيد. وجد اليهود ووجد بقايا المجوس أن الدولة الإسلامية سوف تتسع وأنهم سوف ينتهي وجودهم تماما، فعندئذ فكروا ودبروا، وأنا بعد كده حجي لك كمان شوية عشان أقول لك إيه الدليل إن كان في محافل سرية على عهد الإسلام والمسلمين، فقاموا بحركة عبد الله بن سبأ التي بسببها توقفت حركة الفتوحات الإسلامية إلا قليلا، لأن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كان له بعض الفتوحات الصغيرة القليلة، وكذلك توقفت هذه الفتوحات من الناحية الأخرى. وسيدنا معاوية رضي الله عنه أرضاه يعني كان كل وجل اهتمامه هو أنه يحفظ الدولة الإسلامية من الضياع ويقاتل ضد الروم ويهددهم أنهم إذا تخطوا حدودهم وحاولوا الوصول إلى الدولة الإسلامية فإنه سيقضي عليهم وتصالح مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقام هؤلاء بهذه الحركة السرية التي أوقفت حركة الفتوحات وأصابت الدولة الإسلامية في مقتل حتى عام 41 هجرية، وبعد كده بدأت الأمور تختلف والأمور ترجع إلى ما كانت عليه، لكن كان المسلمون قد فقدوا عدة أراضي وفقدوا سيطرتهم على بعض الأماكن، وحركة الفتوحات كانت تتوقف بسبب بعض الثورات الداخلية زي ثورة ابن الأشعث التي قام بها في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي. نفس الشكل لما الدولة الأموية بدأت توصل إلى أماكن بعيدة، المسعودي نفسه بيروي أنه كان في يعني شاب اسمه الخشخاش، الكلام ده في مروج الذهب، استطاع أن هو يأخذ سفينة وأنه يصل إلى أمريكا اللاتينية. ولما وصل إلى أمريكا اللاتينية جاء ببعض الذهب وجاء ببعض الأشياء والثروات من هناك وعاد إلى الدولة الأموية. هنا بدأ الإيه؟ بدأ الناس يفكروا ويقولوا طيب الدولة الإسلامية كده عمالة تشرق في أماكن كثيرة وتصل إلى أراض بعيدة، والدولة الأموية كانت دولة قوية كالأشجار، ماتت وهي واقفة أو سقطت وهي واقفة. ساعتها بدأ هؤلاء يفكرون لماذا لا نسقط هذه الدولة؟ استغلوا الشعوبية، واستغلوا في نفس التوقيت إنه بعض الموالي كان عندهم حنق على الدولة الأموية، لأنهم يعني حكام بني أمية كانوا يستخدمون العرب، ما كانوش يحتقرون الموالي. لكن هي القصة كلها إن الموالي كانوا بيعملوا إيه؟ الموالي كانوا يثورون ويدخلون الجيش، ينتفعون بالغنائم ثم يثورون، ومن ثم يدخل بعض المسلمين إلى ثورات ثم ينسحبون ويتركون الحرب عربية عربية أو إسلامية إسلامية. الحجاج كشفهم قال أنتم علوج لا تصلحون إلا لمعالجة الأرض وزراعة الأرض، فكان يردهم إلى أرضهم. ده نتيجة ما كانوا يفعلونه ومحاولة الاستمطاع ومحاولة القضاء على الدولة الإسلامية من خلال هذه الفتن وهذه الثورات. فبدأ هؤلاء يدخلون كأفراد داخل سلك التشيع، وبعد ذلك التقوا مع بني العباس لدرجة أنه كان هناك بعض الدعاة لا يدعون إلى إسقاط بني أمية بل يدعون إلى التشيع، والكلام ده حنذكره في وقته إن شاء الله رب العالمين. ووصل الأمر في النهاية إلى أن هؤلاء يعني هم بنو العباس تكلموا في هذا الأمر. لما سقطت الدولة الأموية توقفت معها الفتوحات، بنو العباس لم يفتحوا فتوحات إلا المعتصم في عمورية وخلاص أو زبطرة وخلاص وانتهى الأمر. لكن أين فتوحات تلك التي يعني قامت بها الدولة العباسية؟ الدولة العباسية أعادت المسلمين إلى نقطة صفر. يعني المأمون ترجم كتب الفلسفة، المأمون قال بخلق القرآن، في عصره نبتت نابتة الفحش، وقبله أيضا كان هناك من يقول بقواعد وبعقائد ضد الإسلام والمسلمين، وبعد كده عذب العلماء عذابا كبيرا. فحصل الإيه؟ حصل كمان بعد كده إن في حركات سرية قامت أثناء الدولة العباسية، منها مثلا الحركة العبيدية التي كانت تهدف إلى تشويه الإسلام. لما الراجل هناك في جزيرة قبرص ومالطا والأماكن دي كلها راح قتل 1,000,000 أو قيل قتل 100,000 حتى يبغض الإسلام إلى الناس هناك. الدولة العبيدية نفسها التي قامت على أكتاف عبيد الله بن ميمون القداح الذي كان يهوديا وقيل أنه كان مجوسيا، وقامت الحركة الباطنية اللي من خلالها قامت هذه الدولة وأضرت بالإسلام والمسلمين، وفقد المسلمون بسببها الثغور التي كانت في الشام. كل ده كان لسبب إيه؟ بسبب أنهم يبغضون الإسلام والمسلمين، وبسبب إسقاط الدولة الإسلامية. أما الإسلام نفسه فطبيعته المواجهة. ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى. سيدنا إبراهيم واجه قومه، لكن الجماعة دول ما كانوش بيعملوا كده. طيب هنا السؤال اللي احنا عايزين نسأله، وهو ما هو الفارق ما بين الحركات السرية والدعوة الإسلامية سرا والتي استمرت 3 سنوات؟ بص يا سيدي، أولا الحركة السرية التي نشأت خلال الدول الإسلامية كان هدفها إسقاط الدولة الإسلامية وكان هدفها الخراب، أما الإسلام فهدفه العمران. أما الإسلام فهدفه دائما وأبدا هو تخليص الناس من عبادة العباد وإخراجهم إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. الدعوة السرية كانت مرحلة استثنائية في الإسلام، يعني سيدنا إبراهيم ما كانش فيه حركة سرية، ما كانش فيه دعوة سرية، سيدنا موسى عليه السلام نفس الشكل، لكن هنا بأمر الله كانت الدعوة سرية للحفاظ على الدعوة من الهلاك والدمار، لأن هي كانت كالنبتة التي تحتاج إلى البقاء تحت الأرض فترة حتى تتجذر وحتى تمتد جذورها في الأرض، أو كالجنين الذي ينبغي له أن يكون في بطن أمه حتى تكون جسده ثم يخرج بعد ذلك إلى هذه الحياة، ثم بعد ذلك ليصطفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من يحمل هذه الدعوة، لأن الرعيل الأول ده هو الذي سيكون منه الخلفاء والأمراء والقادة، وهم الذين سيحملون السلاح، وهم الذين أيضا سيحملون الإسلام لنشره في البلاد. الوثنية كانت متجذرة في قلوب أهل مكة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى وقت لمعالجة هذه الوثنية ومعالجة الأفكار الجاهلية وبث الإسلام في القلوب وصياغة القلوب من جديد. ونحن حتى هذه اللحظة لا نعرف ما الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه داخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لكنه ربى جيلا أقل ما يقال فيه أنه أعظم الأجيال على مدار الأزمنة من بعد الأنبياء والرسل. لكن بعد ما أعلن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة، هل شيطن الناس؟ لأن المشكلة أن الدعوة السرية أو التنظيمات السرية كانت تشيطن المسلمين وتشيطن الجميع، لأن الأقلية بطبعها التي تشعر بالقمع والاضطهاد بتعمل عملية شيطنة للغير حتى تقتله، زي العقائد، عقائد الدم عند الشيعة الذين يعني يتحدثون عن أهل السنة والجماعة أنهم أعداء وأن دماءهم حلال وأن دم أحدنا وأن دية أحدنا أقل من الكلب، كما قال علي بن يقطين في يعني فرية على جعفر الصادق عليه رحمة الله وعليه رضوان الله. لكن الإسلام قائم على المواجهة الصريحة، وقائم على أن الناس يدعون إلى الإسلام، وقائم على أن ممكن يكون في معاهدة بينك وبين عدوك طالما أنه لا يقف ضد الإسلام من قريب أو من بعيد. أما الدعوات السرية ففيها غموض، فيها عقائد غامضة زي عقائد الباطنية، زي عقائد الشيعة، زي عقائد الماسونية. أما عقيدة الإسلام فهي واضحة تماما، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يريد توحيد الله سبحانه وتعالى، يريد إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وسماحته. لكن ما فيش عملية استدراج للناس بحب آل البيت مرة، بكثرة التكاليف مرة، تمام، ولا يعد أحدا يعني الإسلام بأن الأمر سيكون له، بل الأرض لله والأمر لله، يضعه حيث يشاء. لكن الحركات الأخرى قائمة على المناورة، قائمة على الكذب، قائمة على العنصرية، قائمة على الطعن في الدين، قائمة على هدم الحكم للانقباض على أهل السنة والجماعة. الدعوة الإصلاحية تحتاج إلى العلن دائما، لكن الحركات الهدامة تحتاج إلى عمل سري، لأنني كيف سأصلح الناس؟ هل سأصلحهم في السراديب؟ هل سأصلحهم في الأنفاق؟ هل سأصلحهم في القاعات المغلقة وأظل طيلة عمري رهن هذه القاعات المغلقة؟ لكن دائما وأبدا الاضطهاد هو الذي يمنع المسلمين في أراض عدة وفي أماكن عدة وفي بلاد عدة وفي أزمنة عدة من إعلان عقيدتهم، زي ما كان بيحصل مثلا في الاتحاد السوفيتي لما كانوا يقمعون المسلمين ويقتلونهم ويلقونهم بالطائرات في سهول سيبيريا، فكان المسلم يستخفي بعقيدته، زي ما حصل أيضا في الأندلس، لأنه هؤلاء إنما تمسكوا بالعقيدة الصحيحة، والدولة وقتها كانت الدولة لا تعترف بدين ولا تعترف بإسلام ولا تحب الإسلام. الحركات السرية تخفي أعضاءها ورؤساءها، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام أخفى نفسه؟ ده كان رأس الدعوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ورأس الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لكن كان يخفي الضعفاء منعا للاضطهاد. أما هؤلاء فلا يظهرون إلا أقل القليل بالنسبة لزعمائهم وقوادهم وحتى أيضا المنتمين إليهم، واستخدمون التقية كما يفعل الشيعة. وكمان يعني موضوع التقية ده انتقل إلى كثير ممن يخرجون علينا، تلاقي الواحد منهم في الأول كده إيه يبدأ يتكلم في الإسلام وأن إحنا لا حل إلا بالإسلام، ويتكلم كويس جدا عن القرآن الكريم، وفجأة وبين يوم وليلة ينقلب ويتحول إلى وحش ضاري يريد أن ينقض على الإسلام ويريد أن يهدم أركان الإسلام من قريب ومن بعيد. طيب، الإسلام بيعمل وفق تشريع إلهي، لكن الحركات السرية تعمل وفق أجندة معدة سلفا وبأعداء، يعني هؤلاء الأعداء تفرق شملهم إلا علينا. طيب، هل كانت هناك محافل سرية في الإسلام يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده عليه أفضل الصلاة أتم التسليم؟ هذا سؤال نجيب عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.